بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقبل هذا ماذا قرر ابن القيم في هذا الكتاب بالنسبة لمسألة فناء النار؟ نعم، قرر هذا. بقي أي نعم، وأن الذي يفنى إيش؟ نار الموحدين الذين يعذبون على قدر ما عندهم من المعاصي. وهذا أيضا ليس عليه دليل، التفريق بين نار الموحدين نار المشركين، وأن هذه تفنى وهذه لا تفنى، هذا لا دليل عليه، مع أنه أخف من القول بفناء النار عموما. والذي قال بفناء الجنة والنار من هم؟ المعتزلة. وليس هناك نص صريح صحيح عن ابن تيمية أنه يقول بفناء النار. ذكرنا في الدرس الماضي أن ابن القيم نقل عنه، وهذا وهم، لم ينقل عنه، وإنما قرر في حاد الأرواح أدلة كثيرة للقول بفناء النار. وبعضهم قال غالب تقريرات ابن القيم واستفاداته من شيخ ابن تيمية، لكن هذا لا يكفي في نسبة هذا القول ابن تيمية رحمه الله. بل هناك رسالة منسوبة لشيخ الإسلام وحققت وطبعت في الرد على القائلين بفناء النار. نعم، فلم يثبت عن شيخ الإسلام فيما يظهر هذا القول. وأما ابن القيم فأنت ترى أن له ها هنا قولا في حال الأرواح قول، ومقتضى حسن الظن بهذا الإمام أنه رجع عنه، أي عن القول بفناء النار عموما، ولعله يقصد نار الموحدين. وهذا وإن كان لا دليل عليه، أي القول بفناء نار الموحدين، لكنه أخف من القول بفناء النار عموما، فإنه قول المعتزلة. وعلى كل سواء ثبت عنهما أو عن غيرهما، فكما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل تقديم الأدلة. وأئمة الدين الذين علموا بتحري الحق والاجتهاد في طلبه، إذا أخطأوا في بعض المسائل فهو اجتهاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. لكن إذا علمنا أن هذا القول خطأ من هذا الإمام، ما يجوز لنا أن نتابعه فيه ونحن نعلم أنه خطأ. هو مجتهد مأجور على اجتهاده، لكن نحن إن تابعناه على ما نعلم أنه خطأ مخالف الأدلة نأثم.
الزمخشري قال بفناء النار،
الزمخشري معتزلي بارك الله فيك، والمعتزلة يقولون بفناء الجنة والنار. قال رحمه الله تعالى: وقوله في الحديث وآمركم بالصلاة، يعني في حديث حافظ الأشعري، من جملة الخمس الكلمات، الكلمة الأولى أمرهم بالتوحيد أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الكلمة الثانية وأمركم بالصلاة. قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، هذه فائدة، ينتبه لها. أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، يلتفت القلب عن الله إلى غيره. والثاني التفات البصر، التفات القلب عن الله إلى غيره، يعني كأن يصلي ثم يحصل له رياء، يدخل في الصلاة وهو مخلص فيها لله عز وجل، ثم يلحظ من ينظر إليه فيرائي، يطرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة، هنا التفت القلب إلى غير الله، وهذا خطير. أو يلتفت القلب إلى غير الله يعني من أمور الدنيا ومشاغلها، وهذا دون الذي قبله. قال والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، حيث عائشة في البخاري، اختلاس يختلسه، تعرفون ايش هو الاختلاس؟ اخذ شيء خفية. وفي اثر اخر يقول الله تعالى الى خير مني، الى خير مني، يعني تلتفت الى خير مني، وهذا جاء عن جابر عند البزار لكنه لا يصح، لا يصح. وجاء عن ابي هريرة وهو كذلك. فلا يصح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل إلى خير مني، إلى خير مني. وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة برقم 2694. قال ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان. الإمام ابن القيم يضرب الأمثلة في بعض المسائل من أجل أن يقرب إليك المعلومة، من أجل أن تفهم المقصود ويتضح لك شيء من التصور الصحيح للمسألة التي يريد أن يبينها. فالإنسان عندما يقبل على الله في صلاته يصلي الله أكبر ويدخل فيها ويقرأ، ثم يلتفت ببصره أو بقلبه، يقول مثله كمثل رجل قد استدعاه السلطان، قال فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه. يعني تخيل رئيس، وزير، ملك استدعى إنسانا، وهذا الإنسان واقف أمامه يتكلم معه، الوزير أو الرئيس أو الملك يكلمه، قال وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا وشمالا، يعني هو يكلمه ويتلفت هنا وهناك، أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به، خاطبه وشارد الذهن ما هو موجود، ما يدري ما يقول له، لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ ايش سيقول له السلطان؟ ربما يؤدبه، ربما يحبسه، يعني كيف يقول ما تحترمني وأنا أكلمك وأنت تتلفت؟ هذا سلطان من سلاطين الدنيا، ملك، عبد مثله، مخلوق ضعيف، ورأى أن هذا الفعل إساءة أدب معه، فكيف بالله عليه بمن يقف بين يدي الله سبحانه ملك الملوك؟ خالق الخلق ويصلي ثم يتلفت أو ينصرف بقلبه إلى غير الله، وهو يعلم أن الله يعلم سره ونجواه، ويعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولله المثل الأعلى. قال: أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا، هذا إذا لم يعاقبه يعني سيبغضه ويمقته، وقد سقط من عينيه. فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في الصلاة الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه. والله إن هذه كلمات ونصائح قيمة من هذا الإمام، نحن بحاجة إليها كلنا. كم تشرد أذهاننا في صلواتنا، وكم يحصل لنا من الغفلة، يدخل واحد منا في الصلاة ويأتي الشيطان يذكره بكذا ويذكره بكذا فينصرف، يلتفت القلب إن لم يلتفت البصر إلى أمور دنيوية. فنحتاج أن نجاهد أنفسنا جميعا على هذا، نحتاج أن نجاهد أنفسنا جميعا على الخشوع في صلواتنا واستحضار أننا واقفون بين يدي ربنا. قال: فهذا المصلي، أي هذا الذي يلتفت بقلبه أو ببصره، لا يستوي والحاضر القلب، لا يستوي هو والمصلي الذي أحضر قلبه المقبل على الله تعالى في صلاة الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، أي عظمة الله سبحانه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره. قال: الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته، أي من هيبة الله، وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. قال: وبين صلاتيهما، أي صلاة الملتفت بقلبه وببصره وصلاة الذي أحضر قلبه وأقبل على صلاته واستحضر عظمة الله وذل لله واستحيا من الله عز وجل. قال: وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وربما يصلي هذا بجانب هذا، هذا بجانب هذا في صف واحد، بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض، على قدر ما يقوم في قلب هذا من ما ذكر الإمام القيم من حضور القلب والإقبال على الله والحياء منه، استحضار عظمته والذل بين يديه، وعلى قدر ما يحصل في قلب المصلي الآخر من انشغال القلب والتفاته، وهكذا أيضا التفات البصر. بعض المصلين تتعجب من حاله، يصلي ولا يستقر بصره على حال، هذا الظاهر، فكيف الباطن؟ الله أعلم. بل من الالتفاتات ما يلتفت بها عنق، فتراه هكذا وهكذا يعني يحرك عينيه هنا وهناك، هذا نراه كثيرا، نسأل الله العافية والسلامة، ومن استطاع أن ينصح ينصح. قال: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل. قال: فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله، مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ يعني لو أنك تقبل إلى مخلوق مثلك وبينك وبينه حاجز حجاب، لا يعتبر هذا إقبالا منك عليه، وقد جعلت بينك وبينه حجبا وحواجز حسية مثلا. قال فما الظن بالخالق، إنما تقبل على الله وبينك وبينه حجب مما يدور عقلك في فلكها من شهوات أو غيرها. قال وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس، يعني أنت تصلي تقبل على الله وعقلك يسبح في بحر الشهوات والوساوس والأفكار، والنفس مشغوفة بها ملآ منها، كيف يكون ذلك إقبالا؟ يعني كيف نسمي هذا مقبل على الله وقلبه في واد آخر؟ وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب، يسافر أسفار طويلة هو في الصلاة ويقضي أعمال في بلدان الله الواسعة، ربما هو في الصلاة في محافظة وقلبه في محافظة أخرى عنده عمل أو شيء هناك. صحيح يحصل هذا، نسأل الله العافية والسلام، كل واحد منا يحتاج أن يجاهد نفسه في هذا ما يخلو، نسأل الله العفو والعافية. قال والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه من الغيرة، يعني الشيطان ما يريدك تصلي أصلا، ما يريد منك أن تقوم بين يدي الله، الشيطان يحاربك يغار أنك تسجد لله وهو أبى أن يسجد، كما جاء في الحديث إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، فهو يريد أن يجرفك معه لتكون شريكا له في النار مؤنسا له. والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام، أعظم مقام مقام الصلاة، وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو أي الشيطان يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعيده ويمنيه وينسيه في الصلاة، ويقلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. هذا إذا استطاع الشيطان أن يجعل الإنسان يترك الصلاة فعل، حاول أولا يشغلك بما يشغلك به، قد يكون مثلا في محل عمل و ستصلي بعد قليل بعد قليل بعد قليل وخرج وقت الصلاة وخلاص، يقول لك الشيطان خلاص إن شاء الله بصلي من غد، ولا يزال يتمادى بالإنسان، وهكذا يكون إنسان لا يزال فيه شيء ينازعه في قلبه إلى الصلاة، يريد أن يصلي، يريد أن يدخل مسجد معه رفقة سوء، يسلط الشيطان عليه رفقاء السوء ويشتغل، وما زلت شابا وستصلي من الأسبوع القادم من الشهر القادم من السنة القادمة وسنة بعد سنة وهو على هذا الحال. فالشاهد إذا استطاع الشيطان أن يجعل العبد تاركا للصلاة يفعل. قال فإن عجز عن ذلك منه، يعني ما استطاع، تغلب الإنسان على شيطانه ودخل المسجد يصلي، فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام قام الصلاة، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة. أحيانا تحصل هذه، تضيع بعض الأشياء، يتعب الإنسان يبحث عنها ما يجدها، يبحث يمينا شمالا يقلب البيت كله ما يجد الشيء الذي يبحث عنه، وإذا ذهب إلى الصلاة جاء الشيطان يذكره، يقول الإمام ابن القيم فيذكره إياها في الصلاة، لماذا؟ قال ليشغل قلبه بها. الشيطان ما هو حريص عليك أن تذكر الشيء الذي تبحث عنه، لا، هو يريد أن يشغل قلبك فقط ويأخذه عن الله عز وجل، يجعلك تلتفت عن القيام بين يدي الله تلتفت عن ربك إلى الشيء الذي تبحث عنه، قد يكون شيء دنيوي قليل من المال مثلا أو ورقة ضائعة أو شيء من ذلك. قال ويأخذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلب، يبقى مشغول بالصلاة بذلك الشيء، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها، يعني ما يستفيد منها شيء، بخطاياه وذنوبه وأثقاله ما كفرت عنه شيئا، لأنها صلاة التفت قلبه فيها إلى غير الله. قال لم تخف عنه بالصلاة. ومن هنا تعلم أن البعض من الناس يصلي وينتفع بصلاته، تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، والبعض من الناس يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. السبب هو ما ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذه الفقرات، والحمد لله.